إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. في هذه الآيات الكريمات يذكر الله عز وجل سنته في خلقه، ألا وهي الابتلاء والامتحان. الابتلاء والامتحان، فيتميز المؤمن الصابر من المنافق الجزع. فهذه سنة الله عز وجل في خلقه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا البلاء من الله عز وجل ينزله على عباده على قدر إيمانهم وعلى قدر ما عندهم من اليقين بالله عز وجل، كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي بحسب ذلك. فهذه سنة الله في خلقه معاشر المسلمين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والنقص من الأنفس، المقصود بذلك موت بعض الأنفس، فيأخذ الله عز وجل قريب هذا، يأخذ ولد هذا، ويأخذ أب هذا، ويأخذ أم هذا، ويأخذ أخ هذا وأخت هذا، وهكذا ابتلاء من الله عز عز وجل. لكن هذا البلاء إذا قابله المؤمن بالصبر والاحتساب، تأمل ما يترتب على ذلك من البشارات العظيمة. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين من هم؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. آيات عظيمات تتضمن البشارة لمن وفق للصبر والاحتساب عند نزول البلاء، عند نزول البلاء من وفق للصبر والاحتساب فنعما ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالخير للمؤمن هو أن يصبر نفسه فيصبر ويحتسب، يصبر على ما أنزله الله عز وجل به من البلاء ويبادر إلى الاسترجاع. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقد ثبت من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، أو قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا أجره الله عز وجل في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم إني قلتها، أي قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله عز وجل لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أيها المسلم ألا تغفل عن هذا الدعاء العظيم إذا أصبت بمصيبة، لا سيما مصيبة فقد الأحبة، لا سيما مصيبة فقد الأبناء. فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قبض الله ولد العبد يقول لملائكته: قبضتم ولد عبدي، وهو سبحانه وتعالى أعلم، لكن يسأل ملائكته لحكمة، يقول للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: فماذا قال عبدي؟ يقول الملائكة: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا لها من منيحة ربانية وجائزة من الله عز وجل ينالها من صبر واحتسب عند فقده لأبنائه. معاشر المسلمين، إن فقد الأبناء شديد على النفوس، ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة مرغبة بالصبر والاحتساب عند هذه المصيبة، ومحذرة من الجزع وعدم الصبر على ذلك. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. قالت المرأة: إليك عني، أي اذهب عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل للمرأة: إنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلحقته، ثم جاءت إلى باب النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تأمل قوله: اتق الله واصبري، فمن تقوى الله عز وجل الصبر على هذه المصيبة واحتساب الأجر عند الله فيها. بل جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه: إن ابني قد احتضر، أي نزل به الموت، فاشهدنا. فأرسل عليه الصلاة والسلام يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه وصيته عليه الصلاة والسلام التي بعث بها إلى ابنته، وهي وصية للأمة جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لا يتقدم إنسان أجله ولا يتأخر عليه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، أي تصبر على المصيبة وتحتسب الأجر عند الله عز وجل فيها. فإنه يترتب على الصبر على هذا أجورا عظيمة، بل يترتب على ذلك دخول الجنة. لو وفقك الله أيها المسلم للصبر عند فقد أبنائك، فإنه يترتب على ذلك المجازاة بالجنة، ويا له من جزاء كبير تسعى طوال حياتك من أجل أن تصل إلى الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى كما في صحيح الإمام البخاري، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، إلا الجنة. لا يرضى الله له بجزاء إلا الجنة، إذا أخذ صفية، أي من يصطفيه ومن يحبه ومن يوده، سواء كان من أولاده أو من غيرهم. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه ثم احتسبه إلا الجنة. بل جاءت الأدلة المتكاثرة في حق الأبناء خاصة، وأن احتساب الأجر عند فقدهم من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار. ومنها ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن امرأة جاءت بصبي لها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: أدفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، أي صار بينك وبين النار حاجز شديد، لأنها صار صبرت واحتسبت عند فقد ثلاثة من أبنائها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نجتمع فيه تعلمنا. فواعدهن يوما من الأيام، ثم أتاهن فعلمهن مما علمه الله. وكان مما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنين يا رسول الله. قال: واثنين. قال: واثنين. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصبر والاحتساب عند فقد الأبناء من أسباب دخول الجنان. بل ثبت من حديث بريدة رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قام النبي عليه الصلاة والسلام وقام الصحابة معه، ثم أتى إليها فلما رآها قال: ما هذا الجزع؟ والجزع قلة الصبر. ما هذا الجزع؟ قالت: وما لي لا أجزع، وأنا رقوب لا يعيش لي ولد. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الرقوب التي يعيش ولدها. أما تحبين ألا تأتي بابا، ألا تأتين يوم القيامة إلى باب الجنة إلا وهو يدعوك إليه؟ قالت: بلى. بل ثبت أيضا من حديث قرة بن إياس أن رجلا كان له ولد، وكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام هو وولده، ويحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذات مرة: أتحبه؟ قال ذلك الصحابي: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، أي أنه يحبه حبا شديدا، ويتمنى أن الله يحب نبيه كما يحب ولده لشدة محبته لولده. ثم إنه فقد ولده بعد ذلك، أي مات. قال: ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فأخبر أنه قد مات ولده، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه فقال له: ألا يسرك ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وهو يدعوك، أو قال: إلا وهو يفتحه لك. هكذا معاشر المسلمين. وثبت من حديث أبي حسان عند الإمام مسلم أنه قال: مات ابنان لي. قال: فقلت لأبي هريرة رضي الله عنه: ألا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال أبو هريرة: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، والدعموص دابة تغوص في الماء. قال أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: يلقى أحدهم أباه أي يوم القيامة، أو قال أبويه، فيأخذ بثوبه، أو قال يأخذ بيديه، فلا يزال آخذا بثوبه ويديه حتى يدخله الله وأبويه إلى الجنة. فإنها معاشر المسلمين أدلة كثيرة متكاثرة تدل على ما يحصل من الشفاعة لمن حصلت له هذه المصيبة في الدنيا ثم احتسب الأجر عند الله عز وجل. ولا شك أنه يحصل من الحزن ما يحصل، لكن لا يجوز أن يجرك الحزن إلى اقتراف ما يغضب الله عز وجل من النياحة، وهو رفع الصوت بالبكاء والعويل، أو قلة الصبر أو غير ذلك، مما يتنافى مع الصبر. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كانت زوجته ترضع إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل ذات مرة فرفع إليه الصبي فشمه وقبله، ثم جاء مرة أخرى وإبراهيم يجود بنفسه أي يعالج سكرات الموت، فرفع الصبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد انحذرت دمعة من عينيه، واستغرب الصحابة لذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهذا هو الشاهد من الحديث، فمهما حصل من الحزن لا يجوز تجاوز ذلك إلى ما لا يرضي الله عز وجل. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى ولده وهو يعالج سكرات الموت. قلت ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن هذه الدار الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ولذلك لا يزال المؤمن يتقلب فيها بين الابتلاءات والمصائب، ويوفقه الله عز وجل للصبر والاحتساب، فينال أجر ذلك عند الله عز وجل. ومما جاء من النماذج العظيمة فيما يتعلق بفقد الأبناء بالنسبة للأمهات ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ورواه الإمام مسلم مطولا، في قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة أبي طلحة. هذه المرأة كان لها ولد من أبي طلحة، وكان أبو طلحة يحب ولده حبا شديدا، فمرض ذلك الولد، وكان أبو طلحة كلما خرج للصيد رجع فسأل عن ولده، حتى إنه خرج ذات مرة فمات ذلك الولد. فقالت أم سليم: تلك المرأة العاقلة، تلك الصحابية الجليلة. قالت لأهلها وأقاربها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا التي أحدثه، لا تريد أن تفجع زوجها بولده، فلذلك سجت ولدها وتركته. ثم جاء أبو طلحة، فلما وصل أبو طلحة سأل عن ابنه، فقالت: هو أسكن ما كان. ثم قربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، وبعد ذلك قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم أرادوا أن يأخذوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال أبو طلحة: لا. قالت له امرأته رضي الله عنها: فاحتسب ابنك، أي إنما ابنك عارية أعارك الله إياها وقد أخذ عاريته، فاحتسب الأجر عند الله عز وجل. غضب أبو طلحة من هذا وقال: تركتني حتى إذا ترطخت أخبرتني بابني؟ ثم مع ذلك غدا على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا، فدعا لهما النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف تصرفت هذه المرأة العاقلة بهذا التصرف، وانظر إلى مقدار ما يكون في قلب الأم من الحزن على موت ولدها، لكن إذا قابل ذلك إيمانا ثابتا إذا قابل ذلك صبرا شديدا ورضا بأقدار الله عز وجل واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى، فإنه يؤثر على القلب وعلى الجوارح، فلا يظهر ما يغضب الله من قلة الصبر ومن الجزع على ذلك، وهي ابتلاءات من الله عز وجل، الواجب مقابلتها بالصبر والاحتساب، لأنك إن لم تصبر على أقدار الله عز وجل وقابلتها بالجزع وعدم الصبر تجر على نفسك الإثم والعياذ بالله، بينما لو صبرت واحتسبت فزت بالأجر العظيم عند الله عز وجل على ذلك الصبر والاحتساب. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث الآن في الذكر: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، أي من يصطفيه ويوده ويحبه، ثم احتسبه إلا الجنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، والحمد لله.